الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، نحمد الله كثيرا الذي وفقنا ويسر لنا زيارة آبائنا الفضلاء وإخواننا النبلاء في هذا المسجد المبارك وفي هذه البلدة الطيبة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا، ونسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. إخواني في الله، نتذاكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه علم كثير وفيه خير كثير، وهو ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا محمد ابن إدريس الشافعي، قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع المسلم على بيع المسلم، ونهى عن النجش، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. وهذا الحديث العظيم إخواني في الله مروي بإسناد قال عنه العلماء من أصح الأسانيد، وهو عند طائفة أصح الأسانيد كالإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقال العلامة أبو منصور: أصح الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال العلامة العلائي رحمه الله: إن أجل الأسانيد أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وأخرج الإمام أحمد في مسنده هذا الحديث، وهو أربعة أحاديث في الحقيقة، ساقها مساقا واحدا. وقد جمع العلامة الحازمي فيما ذكره العلامة الزركشي والعلامة الحافظ ابن حجر بعده، ذكر أن الحازمي جمع رسالة أو جزءا في الأحاديث التي رواها الإمام أحمد عن الشافعي، وسماها سلسلة الذهب، سمى هذا سلسلة الذهب. وهذا الحديث إخواني في الله لا تخفى تراجم رجال إسناده عليكم، فإن شهرتهم قد ملأت الدنيا، فالإمام أحمد له مذهب متبوع معروف، المذهب الحنبلي، وهو أحمد ابن محمد ابن حنبل أبو عبد الله، والإمام الشافعي أيضا هو محمد ابن إدريس الشافعي أبو عبد الله، والإمام مالك هو أشهر من أن يعرف الإمام مالك ابن أنس الأصبحي أبو عبد الله، إليه ينسب المذهب المالكي وإلى من قبله المذهب الشافعي، فهؤلاء ثلاثة أئمة اجتمعوا في إسناد عن نافع وهو من خيرة التابعين وحفاظهم وأئمتهم، وهو مولى لابن عمر. وعبد الله بن عمر هو الذي يشبه بأبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أحد حفاظ الصحابة ومن فقهائهم الكبار وممن روى فوق الألف. أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع المسلم على بيع المسلم، وهذا الحديث أخرجاه في الصحيحين يعني البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، والنهي أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لا يبيع، وفي لفظ لا يبيع المسلم على بيع المسلم، وهذا نهي يقتضي التحريم، فبيع المسلم على المسلم حرام، وهو مجمع عليه. وصورته في البيع أو في الشراء واحدة، كله حرام، سواء باع على بيعة البائع أو على المشتري، فكلاهما يقال له في الشرع بيع، ولهذا جاء في الصحيح البيعان بالخيار، هذا بيع وهذا بيع، البائع والمشتري. ومن صورة البيع على بيع المسلم أن يبيع المسلم على بيعة المسلم في زمن الخيار بأن يقول افسخ هذا البيع وأعطيك هذه السلعة التي اشتريتها أو تريد أن تقبضها، اشتريتها ب10,000 أعطيك ب9,000، هذا بيع على بيع المسلم، والمسلم هنا المقصود به البائع، يريد أن يبيع السلعة على المشتري، فيقول أنت أخذت هذه السلعة ب10,000 أعطيك مثلها ب9,000، أو يقول عندي أفضل منها إما في الجودة أو في تاريخ الانتهاء أو نحو ذلك ب10,000. هذا بارك الله فيكم بيع على بيع المسلم، يريد أن يفسد البيع، وكما يقول العامة يفركش البيعة. أو البيع على بيع المسلم أي المشتري، فيكون المسلم أراد شراء هذه السلعة من البائع ويساومه ويتفق على السلعة، ما بقي إلا القبض في زمن الخيار، سواء خيار مجلس أو خيار الشرط، يأتي إلى البائع يبيع الآن على المشتري، على المسلم الذي هو المشتري، اشتراها منه ب10,000، فيقول أنا سأخذ منك هذه السلعة ب11,000، أخذها ب11,000، أو يكون البائع باع على هذا المشتري آجل على دفعتين أو على 3 دفع بالآجل أو بالتقسيط، فيقول أنا أشتريها منك نقدا ب10,000، النقد الناس يحبون النقد، يحب النقد، هذا بيع على بيع المسلم محرم في الشرع، هذا لا يجوز، وهذا في زمن الخيار متفق عليه أي مجمع عليه، ذكر هذا بعض أهل العلم، وذلك لما فيه من الفساد، فإن من علة تحريم هذا البيع بارك الله فيكم أنه يؤدي إلى فساد ذات البين، وهذا البيع أيضا يؤدي إلى المباغضة، وفيه ظلم وفيه تعدي وفيه غش للمسلم وفيه عدم مراعاة الأخوة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه، المؤمن أخو المؤمن، وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا لا بد منه أي من الخير، وقد جاءت رواية من الخير. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك. وقد نظم هذا المعنى بعض الأئمة وهو الإمام الخطابي رحمه الله فقال ارضى للناس جميعا مثل ما ترضى لنفسك، إنما الناس جميعا كلهم أبناء جنسك، فلهم نفس كنفسك ولهم حس كحسك. هذا شأن المسلم مع المسلم، أخوة ومحبة في الخير ومعاضدة ومناصرة ورحمة. وهذا البيع على بيع المسلم يؤدي إلى القطيعة ويؤدي إلى فساد ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. وكم يدخل في قلب المسلم على أخيه المسلم يريد هذه السلعة وقد دفع ثمنها، فيأتي من يخرب عليه بيعته ويشتريها، فهذا يؤدي إلى التباغض. وقد قال لا تباغضوا، وهذا يؤدي إلى التهاجر، وقال صلى الله عليه وسلم لا تهاجروا، ويؤدي إلى التقاطع، وقد قال لا تقاطعوا، وهذا يؤدي إلى الظلم، وقال لا تظالموا، وهذا يؤدي إلى أمور كثيرة أعظم من هذا. فالإسلام حفظ الأخوة بين المسلمين، وكل ما يفسد ذات البين منعه الإسلام لتحقيق هذا الأصل العظيم الذي قرره الله عز وجل في كتابه، فقال إنما المؤمنون إخوة، وقررها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله المؤمن أخو المؤمن، وفي لفظ المسلم أخو المسلم. وأما البيع على بيع المسلم بعد القبض وبعد زمن الخيار، فالصحيح من أقوال أهل العلم أيضا أنه ممنوع، لأنه يحصل فيه ذلك وقد يؤدي إلى الرغبة في فسخ هذا العقد، عقد البيع، وفيه أيضا إدخال البغضاء في قلوب المؤمنين، وفيه إيغار للصدور. فهذا أخذ السلعة ومضى بها إلى بيته، فيأتي فيبيع على بيع البائع، فيقول له هذه السلعة بكم اشتريتها؟ يقول ب10,000. يقول أنا عندي لك أحسن من هذه السلعة ب9,000، أو أبيعها لك بعينها بالآجل بالتقسيط لمدة سنة بنفس السعر. هذا أيضا ممنوع، لأنه يحصل فيه من فساد البين ما يحصل إخواني في الله، فهذا لا يصلح البيع على بيع المسلم. أما النصيحة للمسلم فمبذولة إذا وجد غبن فاحش، وإذا حصل غش، أنت ترى غش واستغلال لصغير، لأن من الباعة صغير سن أو قليل تجربة أو امرأة أو شخص ما يعرف السوق، فيغره البائع، فالسلعة تساوي 10,000، يريد أن يبيعها منه لأنه قليل خبرة أو صغير في السن ب50,000. هذا غبن فاحش. النصيحة ليست من البيع على بيع المسلم، النصيحة أن يسحب المشتري ويقول هذه السلعة تباع في السوق ب10,000. هذا من النصح للمسلم. فأما إن كانت عن استشارة فواضح، إذا استشاره أخوه قال أريد أن أشتري، أو قد اشتريت هذه السلعة في زمن الخيار أريد أن أشتريها ب50,000، كيف رأيك؟ يقول له لا، هذا ما يصلح، هذه السلعة تباع بأقل، لأن هذا من جهة إنكار للمنكر، ومن جهة نصح للمسلم، من جهة نصح للمسلم، ومن جهة أيضا بارك الله فيكم إعانة الضعيف، عانت الضعيف ضعيف الرأي. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إعانة ضعيف الرأي والذي ما يحسن. وفي الشرع خيار اسمه خيار الغبن، يعني إذا اشتريت شيئا بفارق فاحش في سعر السلعة في السوق أن يرد المشتري السلعة، له خيار اسمه خيار الغبن، فيلزم المشتري أن يسترد السلعة أو أن يرد له هذا الفارق، إذا اشتراها بخمسين ألفا أن يرد له 40، لأنها إنما قيمتها في السوق ب10,000. كما أن له خيار التدليس، خيار الغش، فلو اشترى هذه السلعة على أنها من النوع الممتاز والأصلي، والسلعة الممتاز والأصلي الصناعة مثلا الياباني يباع ب50,000، فباعه النوع التايوان أو الصيني أو النوع التقليد المقلد الذي يباع ب5,000 أو ب10,000، باعه على أنه الأصلي وأعطاه ب50,000، له خيار اسمه خيار التدليس وخيار الغش، فهكذا خيار الغبن. فهذا ليس من البيع على بيع المسلم، النصح إذا حصل غبن فاحش. وأما إخواني في الله، وهذا تنبيه مهم، ما يتغابن فيه المسلمون في بيعاتهم وشرائهم، فهذا لا يصلح الدخول فيه ولا التشهير بالمسلم فيه ولا الكلام فيه، لأنه مما يتغابن المسلم مع المسلم فيه الأمر فيه يسير. مثلا السلعة التي تباع ب1,000، شخص يبيعها ب1,100 مثلا بعملتنا، أو ب5,000 يبيعها ب5,100 أو 200، فإن التجار يختلفون بارك الله فيكم. فهناك تاجر يشتري بال1,000 حبة، فهذا يحصل له تخفيض السعر، ومما يسمى عند التجار بالبونص. ومن التجار من يبيع في محلاته، العمارة عمارته والمحلات له، وآخر يستأجر ويأخذ بالكميات القليلة. فهذا مثلا إذا باع بفارق يسير بين التجار، هذا يبيع ب10 مثلا في عملة غيرنا، وهذا ب10.25 أو 10.5، هذا أمر يسير لا يحتاج فيه إلى التشهير وأن تذهب وهذا باع لي بكيت. هذا مما يتغابن فيه الناس، وهذا مما يحصل فيه التسامح بين المسلمين، وليس فيه خيار. إذا اشتريت من تاجر سلعة ب5,100 وهي عند غيري ب5,000 أو 4,900، هذا أمر يحصل فيه الفرق نظرا لأن التجار يختلفون، هذا مستأجر بأكثر وهذا بأقل، وهذا بارك الله فيكم يأخذ بكميات كثيرة جدا، فيفرق معه لا يضره الفرق 100 و200، وهذا معه عمال قليل وهذا عمال كثير. وهذا التنبيه لا بد منه، فإن من الناس من نفسه شديدة، فإذا حصل فرق 100 ريال أو في بعض الدول يعني حصل فرق ربع ريال أو نصف ريال مما يتسامح فيه الناس، هذا يحصل فيه ضجة، يعمل عليه ضجة وأن هذا التاجر هذا غشاش، وأن لا يصح وصف هذا التاجر بالغش، ولا يجوز وصف هذا التاجر بأنه مستغل ونحو ذلك، إذا كان مما يتسامح به، وهذا أمر معلوم بين الناس. فإنه لا يمكن مثلا أذهب مكان بعيد من أجل أن عنده فرق شيء يسير ربع ريال، أو في مثلا في عملتنا 100 ريال في سلعة تباع ب5 أو ب10,000، وهذا أيضا ليس فيه خيار، إنما الخيار في الغبن الفاحش، وإنما يحصل النصح بارك الله فيكم في الغبن الفاحش. وهناك مسائل أخرى نقتصر في هذا البيع على هذا النوع. أو البيع الثاني المنهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، وقد يحرك الجيم فيقال فيه النجش، وهو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها، يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها تغريرا بالمشتري. وللنجش أو النجش بارك الله فيكم عدة صور. صورة يحصل فيها تواطؤ بين البائع وبين الناجش، فإذا جاء المشتري جاء الناجش يقف، فمثلا هذا يبيع سلعته مثلا من المواشي كبش، فيقول أشتري ب300,000 من هذه العملة أو مثلا ب700 ريال، وهو لا يساوي هذا القدر، ولكن يريد أن ينجش، يعني يثير السعر فينفع البائع، فهذا الواقف يقول الناس الناجش قد يكون أكثر من واحد، وهذا موجود في أسواق المسلمين وللأسف، والله المستعان. فيقول هذا يدفع 270,000 وهذا يدفع 300,000، والبائع لا يزال لا يقبل هذه الأسعار، فيذهبون، يبقى المشتري الحقيقي، فيقول بكم؟ يقول سم مثلا، فيقول أنا أدفع 250,000، يقول ما قبلنا أكثر من هذا، فيبقى يرتفع معه السعر حتى يبيع ربما بما قد دفع ب300,000 وهو لا يساوي هذا القدر. والنجش حرام بإجماع المسلمين، وقال أهل العلم إن الناجش مخادع، وقالوا فيه إنه آكل ربا، ولا شك في خيانته للمسلم. وصورة في النجش بارك الله فيكم، الناجش المتبرع الذي ما بينه وبين البائع تواطؤ، ولكن يعرف صاحبه وعنده سلعة، ويأتي المشترون فيأتي يتبرع له فيرفع في سعر السلعة، فبارك الله فيكم، حتى يثير سعرها لأن النجش الإثارة، وحتى يغرر بالمشتري فيشتري بسعر أعلى مما تساويه أو تقاومه هذه السلعة. وصورة أخرى من النجش بارك الله فيكم تدخل بالنهي من قبل البائع، وهي أن يقول إنه قد دفع لي فيها كذا كذبا ولم يدفع له فيها هذا السعر، وربما حلف على ذلك، وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم الذي على فضل ماء في أرض فلاه ويمنع منها ابن السبيل، وذكر الذي يقول إنه أعطي في السلعة سعر كذا وكذا وهو كاذب، وربما حلف على هذا اليمين الفاجر، فمثلا يقول هذه السلعة للبيع بكم؟ كم؟ يقول ادفع، هل أعطيت فيها سعرا؟ يقول نعم أعطيت فيها 100,000، وهذا كذب، وربما حلف يمينا فاجرة أنه أعطي فيها هذا السعر وليس كذلك، وهذا نوع من النجش المحرم. وهكذا إخواني في الله من صور النجش المدح الكاذب، سواء كان من البائع، وهذا يحصل كثيرا، فربما وصف السلعة بأنها لا تنكسر وأنها لا تغرق في الماء وأنها من أوصافها كيت وكيت وعمرها الافتراضي 20 سنة أو 10 سنوات وأنها صنعت كذا وكذا وأنه ما أحد اشتكى منها، والناس يشتكون منها، وأنه يبيع منها آلاف، تمشي له آلاف السلع من يزيد وصفا كاذبا، الإطراء الزائد للسلعة والوصف الكاذب للسلعة داخل في النجش المحرم، وهذا يقع في بياعات المسلمين، ويجب على المسلمين أن يصدقوا في بياعاتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، متفق عليه. وهكذا من صور النجش المحرم إخواني في الله أعمال بعض أصحاب الإعلانات الذين انتشروا كثيرا على المواقع في الإنترنت ووسائل التواصل، وإن شئت قل في وسائل التقاطع، هذه الوسائل يعلن عن سلعة وأنها كيت وكيت وكيت وأنها لها المواصفات وهو كذب، فيغرر بالناس الذين يستمعون وبمن يسمى بالمتابعين، فيذهبون يأخذون من هذه السلعة هذا العطر أو هذا الآنية أو هذه الآلة أو هذا الأمر اللباس أو نحو ذلك، هذا أيضا من النجش، وهذا داخل في المحرم، وهذا لا يجوز إخواني في الله، فإنه داخل في خيانة المسلم، وداخل في التغرير، وداخل في أكل أموال الناس بالباطل، وداخل في الكذب أيضا، فإن فيه كذب، وهكذا في الذي قبله كذب، فيه كذب على المسلم، فهذا مما لا يجوز. تدفع في سلعة ثمنا تظهر في صورة المشتري وأنت لست بمشتري، وهكذا تكذب في السلعة فتصفها وتبالغ في أوصافها وليست كذلك. والنهي الذي يليها المحرم ماذا؟ بارك الله فيكم في الحديث، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ لا يبع المسلم على بيع المسلم، ونهى عن النجش، ونهى عن إيش؟ عن حبل الحبلة. أحسنت، واستمروا معي حفظكم الله. والنهي الثالث في هذا الحديث إخواني في الله النهي عن بيع حبل الحبلة، وذهب كثير من أهل العلم في معنى هذا الحديث أنه البيع إلى أجل مجهول، وآخرون أنه بيع المجهول والمعدوم. وقال الجمهور من أهل العلم وهو الصحيح في بيان معناه أنه البيع إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، ويلد ولدها. في الصورة الأولى أن يشتري هذه السلعة وأجل الدفع، دفع الثمن إلى أجل مجهول، متى؟ أن تحمل هذه الناقة، أن تحمل هذه الناقة وأن تضع، وربما وضعت ذكرا وربما وضعت أنثى، إلى أن تحمل ولدها ثم تضع، وقال بعضهم إلى أن تحمل ولد الناقة. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، يعني حبلة جمع حابل وهي الحامل، فيشتري السلعة إلى أجل مجهول لا يدرى متى سيكون الدفع، وهل يحصل هذا أو يحصل موت أو ماذا يحصل، بارك الله فيكم. وهناك تفسير أن النهي عن بيع المعدوم يحصل العقد على ولد، ما على ولد حمل هذه الناقة إذا حملت، فيبيع معدوما ويستلم الثمن. أين المثمن؟ أين السلعة؟ تحمل هذه الناقة ثم يحمل ولدها ثم يشترى أو يحصل العقد على ذلك المعدوم، وهذا كله من الممنوع والمحرم في هذا الشرع، لأن الدين أباح البيع بشروط معروفة، لابد من توفر هذه الشروط، ومن شروط البيع الشروط المعروفة في الثمن، والشروط في المثمن، وشروط في البائع، وشروط في المشتري. فلو باع أحد شيئا لا يملكه ملك غيره لم يصح البيع، ولا يدخل تحت قوله أحل الله البيع، وذلك لأن للبيع عدة شروط. وهكذا لو باع المعدوم لم يصح البيع، أو باع بثمن إلى أجل مجهول أيضا هذا مما لا يصح فيه البيع، فلا بد على المسلم أن يتعلم. ولهذا لا يجوز عند الفقهاء بيع الصيد في البحر، يبيع ويستلم الثمن صيد سيصيده، لا زال سمك في البحر، أو يبيع طيرا في الهواء هذا سيصيد لا يدرى هل يقع أو لا يقع، كل ذلك مما لا يصح في الشرع. واستثني من الصورة الأولى في التفسير الأول البيع إلى أجل، فيه جهالة يسيرة، جهالة يسيرة لا تضر، جهالة يسيرة، كما يحصل أن تشتري من صاحبك أو من صديقك في المتجر فتقول له إن شاء الله أتيك بالثمن، تأخذ السلعة مما يتبايعه الناس، مثلا علبة فول، أو تشتري شيئا من الأرز أو البر أو الدقيق أو نحو ذلك، والثمن سآتيك بها وارسل الولد إليك بالثمن، قد يكون بعد ساعة أو بعد الظهر أو بعد العصر، هذا شيء مما يغتفر فيه الجهالة شيء يسير لا يضر. وهكذا مما استثني البيع إلى الحصاد. الحصاد معلوم أن يكون في آخر هذا الأسبوع، في أول الأسبوع الثاني، في آخره الحصاد والجذاذ وقته معروف عند الناس، فيجذ ثم يسلم الدين أو ثمن السلعة أو ثمن البيعة أو نحو ذلك، هذا مما لا ضرر فيه. وهكذا إلى أن يستلم العطاء أو الذي يسمى الآن الراتب بالنسبة للموظفين. فمعلوم أن الموظف يستلم في اليوم 28، 29، 30، هذا إذا انتظم. أما إذا كان في بلد ربما يستلم بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد 3، أو ربما ما يستلم، هذا ما يصلح، جهالة كثيرة. لكن إذا انتظم العطاء أو الراتب فهذا أيضا مما لا يضر، لأن الجهالة فيه يسيرة. وعلى هذا عمل المسلمين، فيشتري الموظف، ومتى يأتي بقيم أو بأثمان هذه السلع التي أخذها إلى أن يستلم الراتب أو يأخذ العطاء، هذا مما لا يضر. ومما لا يضر في التفسير الثاني أيضا البيع المعدوم الموصوف في الذمة، الموصوف في الذمة، فهذا أيضا بارك الله فيكم مما لا تضر الجهالة فيه. النهي في الشرع عن بيع العين المعدومة، يعني يبيع ما ستلد ولد هذه الناقة، يبيع العين. وأما البيع بالوصف بارك الله فيكم في الذمة مع استلام كامل الثمن في مجلس العاقد إلى أجل معلوم بأوصاف معلومة، فهذا مما أباحه الشرع بإجماع المسلمين. وهذا باب في الفقه يسمى باب السلم، باب السلم. فمثلا يبيع المسلم 10 آصع من الذرة من وصف كذا وكذا في ذمته، ما هو معلوما من مزرعة كيت وكيت، لا، في ذمته إلى بعد 6 أشهر، ويستلم كامل رأس المال في نفس مجلس العقد. أو يبيع مثلا طن من الحديد إلى بعد سنة من كذا ملي، وصفه كذا، من دولة كذا، هكذا أشياء معلومة. بيع الموصوف في الذمة مع شروط أخرى تجوز في باب يسمى باب السلم. وإنما الممنوع بيع الأعيان المعدومة أو التي فيها جهالة لا تدرى هل تحصل أو لا تحصل، كبيع العبد الآبق أو الطائر الذي طار لا يدرى هل يرجع أو لا، أو نحو ذلك من الأعيان المجهولة التسليم أو المعدومة بارك الله فيكم. وأما البيع الأخير وهو بيع المزابنة الذي نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما البيع الأخير المنهي عنه بارك الله فيكم فهو النهي عن المزابنة، وقد جاء تفسيره في الحديث. فإن النهي عن المزابنة متفق عليه عن جماعة من الصحابة، عن أبي سعيد رضي الله عنه، عن ابن عمر، وعن سهل، وعن غيرهم. وجاء في غير الصحيحين أيضا وفي مسلم عن أبي سعيد. فهو أن يباع الثمر على الشجر بجنسه يابس، كأن يبيع الرطب على الشجر بتمر يابس، أو أن يبيع الكرم في الشجرة العنب بزبيب يابس، أو أن يبيع الحبوب البر في الزرع ببر أو بحبوب يابس. هذا منهي عنه بإجماع العلماء، وقد جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم في بيان علة النهي، فالأكثر على أن النهي من أجل أنه ربا، أنه ربا. وذلك أن القاعدة أن الأجناس الربوية لا بد فيها من التماثل، مثلا بمثل، سواء بسواء. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لا بد أن نعلم أن هذا مثل هذا، فإذا جهلنا أن هذا مثل هذا فجهلنا كعلمنا بالتفاضل. وما يجري فيه الربا لا يجوز على هذه الصورة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا البيع: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا إذن، لا إذن. بارك الله فيكم. النهي يشمل بيع الثمرة على الشجرة أو في الزرع، ويشمل بعد القطف ولا يزال أخضر. فمثلا يأتي فيشتري بعشرة آصع من تمر يابس ثمرا أو رطبا على النخل، وهذا معروف عند أهل العلم جميعا وعند عامة أهل العلم أيضا، حتى لو جناه ولا يزال رطبا، لا يزال رطبا وصار في آنيته المخصصة لها، لا يصلح بيع اليابس بالرطب، ودخل في النهي. وخالف بعضهم في هذه الصورة، لكن الخلاف ضعيف، بل هذا أيضا ممنوع. بارك الله فيكم. فلا يصلح هذا أن يكون اليابس ثمنا للرطب. وذهب بعض العلماء أن النهي للقمار والميسر، ولهذا وسعوا الأصناف، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، حتى إنه يمنع بيع القديد، يعني اللحم الميبس، القديد معروف باللحم النيئ، ذبح الحيوان من بهيمة الأنعام ويبيع لحم يابس، هذا عنده ممنوع، لأن هذا من الميسر الذي فيه غاب ومغبون وفيه خاسر وفائز أو نحو ذلك، هذا ممنوع. إلا أن العلة الأولى أكثر عند أهل العلم، فهذا مما ينبغي أن يتعلمه أصحاب الزراعات، وهذا من النهي المحرم في هذا الشرع المطهر. وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى الطريقة الصحيحة أن من معه هذه الحبوب أو التمر اليابس أن يبيعه، فإذا استلم ثمنه اشترى بالثمن بالنقد، بارك الله فيكم، من هذا الرطب. واستثني من هذا النوع من أنواع البيوع المحرمة العرايا أو بيع العرية، ومعناه أن يأتي الفقير الذي ما عنده نقد في زمن الرطب، والناس يتفكهون، هم وأولادهم وأهلهم يتفكهون من مزارعهم وهو ليس عنده ثمر، فأباح الشرع لمن عنده يابس وليس عنده نقد لا يستطيع أن يشتري، فيتفكه أولاده مع الناس أن يشتري بهذا اليابس، يكون ثمنا لمثله من جنسه، مثلا يشتري بتمر لثمر على النخل مخروصا، والخارص معروف هو الذي يقدر فيحسن التقدير، فيقول مثلا هذه النخلة فيها 30 صاع، إذا يبست يكون فيها 30 صاع، فيشتري بالخرص أقل من 5 أوسق بهذا القدر، ليس للبيع ولا يأخذه مرة، لأن الذي يأخذ مرة ربما يريد يبيع، وثمن الذي هو أخضر أكثر من اليابس ربما، فيبقى في الشجرة يأخذه شيئا فشيئا للتفكه، وهذا من الشرع حتى لا يحتاج هذا الفقير إلى أن يسأل، عنده ولو مال تمر يابس لا يحتاج هو وأولاده أن يسألون أو أن يتعرضوا لسؤال الناس، فيأخذ من الثمر على الشجر بدون أن يأخذ كمية للبيع، كمية للتفكه، ويأخذها شيئا فشيئا كلما طاب، ويمكن يخلى بينه وبين هذه الشجرة فيأخذ منها قليلا قليلا. هذا بيع العرايا مستثنى، وهو جائز عند أهل العلم بهذه بشروط معروفة في بابه، وهذه من صورة بيع العرية. ونكون بهذا أخذنا بصورة مختصرة فقه هذا الحديث إخواني في الله، وهو حديث عظيم نعيده بالإسناد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع المسلم على بيع المسلم ونهى عن النجش ونهى عن حبل الحبلة ونهى عن المزابنة. كل واحد حديث، يعني لو حفظت واحد تصبح حفظت حديثا بإسناده. لو قلت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش وفهمته أنت حفظت حديثا. فمن يقرأ لنا هذا الحديث ولو صورة منها بإسناده؟ تفضل ارفع صوتك. نعم، من يحب أن يقرأ تفضل. ما شاء الله، تحب تقرأ؟ سهل جدا، سهل سهل جدا. لا سهل، معاه نقل صخر. أعرف أعرف الآباء إذا جاء وقت العرس إلا الشاعر يقرأ مرة، صح ولا لا؟ الشاعر كم يقرأ للذين يأخذون؟ كم يقرأ لهم؟ إلا يقرأ مرة بيتين، يمكن أربعة مقاطع وشلوه. هذا سهل، إلا سهل وأخذوه وشلوه مغرد. هذا أسهل الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أسهل. لا تستصعب القرآن ولا الحديث، لقد يسرنا القرآن للذكر ولا تستصعب الحديث أبدا، ما هو صعب أبدا. أنت تستطيع أن تحفظ، والله أنا أستطيع وأن تستطيع أن تحفظ رياض الصالحين، ما هو صعب أبدا، ما هو صعب، بارك الله فيكم. قال الإمام أحمد حدثنا الشافعي عن مالك، من هو ما أعرف الشافعي؟ عن مالك عن نافع عن ابن عمر، نهى رسول الله عن النجش. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.